أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني من الوجوه التي تمسكوا بها لإثبات حرمة نظر المرأة إلى الرجل هو قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد تكلمنا عن نظير هذه الجملة فيما يرتبط بالرجل، وتبين لنا أن الغض لا يرادف ترك النظر، فحينئذ لا داعي للإطالة أكثر في هذا الوجه. هذا الوجه لوحده لا يثبت المطلوب، واتضح ذلك مما سبق. لكن هنا يوجد كلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه فيه إضافة عما تقدم، وإن كان قد ذكره بعنوان مؤيد لعدم دلالة الآية، فهو يرى أن الآية لا تدل لا في جانب الرجل، الآية الواردة الجملة الواردة في جانبه، ولا في جانب المرأة. إنما الشيء الزائد هو أن الخطاب في هذه الآية عام لجميع المؤمنات، وذلك لما ثبت في علم الأصول من أن الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم. الآن يدل على العموم، العموم الاصطلاحي أو لا يدل على الاستيعاب بواسطة مقدمات الحكمة، الآن ليس هذا له أثر عنده. المقصود من العموم الاستيعاب، سواء كان استيعابا بالعموم الاصطلاحي أم كان استيعابا بالإطلاق، لأنه تعرفون في علم الأصول حتى الجمع المحلى بالألف واللام وقع فيه الخلاف، الخلاف في أنه من أدوات العموم، أما أصل الدلالة على الاستيعاب هذا مفروغ عنه. فإذا هذه الآية تفيد العموم، فتكون النتيجة تكليف جميع المؤمنات بترك النظر على تقدير صحة الاستدلال بالرواية. إذا جئنا إلى المؤمنات في الخارج وفي الواقع الخارجي ينقسمنا إلى مبصرات وإلى غير مبصرات. واقع خارج، هناك نساء لا تبصر وهناك نساء تبصر، الآن كون المبصرات أكثر لا يمنع من التقسيم، أصل القسمة خارجا وواقعا ثابتا. طيب، ومن الواضح أنه لا معنى لتكليف غير المبصرات بترك النظر، هذا يكون لا بناء على عن الآية تدل على المدعى، هذا يريد أن يشكل من هنا أنه لو قلنا هذه الآية تثبت المدعى أن يغضبنا بمعنى يتركنا النظر، طيب من الذي يترك النظر؟ المؤمنات. خب المؤمنات فيهم مبصرات وفيهم غير مبصرات، والآية عامة لأن جمع محلى بالألف واللام. طيب، فمعنى ذلك أنك كلفت جميع المؤمنات بترك النظر، ولا معنى لتكليف غير المبصرات بترك النظر، لأنه هذا يكون حينئذ نظير تكليف توجيه تكليف إلى الشخص الذي لا قدرة له على الطيران، تقول له لا تطير. التفتنا؟ فلا معنى لهذا التكليف. فحينئذ لابد أن نرفع اليد عن تفسير الغض بمعنى ترك الإبصار وترك النظر. وبعبارة فنية، تفسير الغض بترك النظر يترتب عليه تال فاسد. ما هو؟ وهو أن تكون غير المبصرات قد كلفنا بترك النظر. بيان الملازمة، لأن المؤمنات الواردة في الآية تدل على العموم، وبما أن هذا غير معقول أو على الأقل غير عرفي، فحينئذ المشكلة جاءت من أي شيء؟ من تفسير الغض بترك النظر، فنرفع اليد عن هذا التفسير فيثبت المطلوب، وهو أن الغض في الآية ليس بمعنى ترك النظر. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، والصحيح تنزل فيه من الدليلية إلى المؤيدية، يعني جعله مؤيدا. لا بأس أن نتعرض لهذا، يعني لأن كل شيء قد يصلح للتأييد، لكن لابد يكون له وجه عرفي. يعني
لا يصح أن نقول أنه تكليف منصرف إلى الأعم الأقل.
نعم، ألان هذا الكلام لماذا لا يصلح دليلا؟ أولا بأنه لو سلمنا أن المؤمنات يراد منها الأعم من المبصرة وغير المبصرة، حينئذ يدور الأمر بين أن ترفع اليد عن تفسير الغض بمعنى ترك النظر، أو رفع اليد عن تعميم المؤمنات إلى غير المبصرات. فأنت لم تبين لنا أولوية التصرف الأول، لأن السيد الخوي نتيجة هذا المحظور ماذا فعل؟ رفع اليد عن تفسير الغض بمعنى الترك. بالمشكلة لم تأتي من المؤمنات فقط، المشكلة جاءت من أنه لا يمكن الجمع بين تفسير الغض بمعنى ترك النظر وبين المحافظة على عموم المؤمنات. شو جاءت المشكلة؟ يعني لو كانت الآية هكذا، قل المؤمنات المبصرات يغضضن من أبصار، ما في محظور، التفتنا؟ فالمشكلة جاءت من الجمع بينهما. فلكي نرفع المشكلة، إما أن ترفع اليد عن ظهور الغض في ترك البصر في ترك النظر، أو عن ظهور العمومات للمؤمنات في الشمول لغير المبصرات. لماذا رفعت اليد عن الأول دون الثاني؟ هذا الإشكال الأول على السيد الخوي. نعم، أي يعني تحتاج إلى إضافة شيء. ثانيا، أن لو سلمنا أن اللغة تساعد على تفسير الغض بمعنى ترك النظر كما هو مفروض البحث، لابد حتى يتم الإشكال هكذا، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تقييد المؤمنات بالمبصرات. استفدنا؟ لو كان في هذه الغرفة نساء ورجال، ووجهت إلى الجميع يا من في الغرفة تكليفا ما، وكان هذا التكليف بطبعه لا يتأتى من النساء، هذا بحد ذاته يكون مقيدا للإطلاق والعموم مقتضى مناسبات الحكم والموضوع. هكذا عندما أقول أيها المؤمنات لا تنظرنا، يعني أيها المبصرات. فإذن يوجد ترجيح للتصرف الثاني لا للتصرف الأول. يعني الإشكال الأول على السيد الخوي ماذا كان؟ أنه حتى ترفع المشكلة إما أن تتصرف في الغض أو تتصرف في المؤمنات، لماذا تصرفت في الغض؟ الإشكال الثاني لا، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التصرف في الثاني دون التصرف في الأول، لو على تقدير أن الغض لغة يساعد على أن يكون بمعنى ترك النظر. وعليه فالنتيجة التي استنتجها السيد الخوئي من هذا التأييد، وهو أنه لأجل هذا العموم لابد أن نحمل غض البصر على معنى ترك الطمع في الطرف المقابل، كي يشمل المرأة المبصرة وغير المبصرة، لأن المبصرة أيضا عندها شهوة التفتنا تطمع في الطرف الآخر. فكي يشمل التكليف جميع المؤمنات لابد أن نحمل غض البصر على هذا المعنى. وقد عرفت بمقتضى هذين الإشكالين عدم تمامية أصل المطلب الذي ترتب عليه هذا التفسير. هذا ما يرتبط بالوجه الأول.
المشكلة يعني تتنافى مع حكمة الأمر أن يأمر بشيء، يعني الأمر الغير مبصرة برض النظر
أي يكون له لا يصدر من المتكلم الحكيم. يعني مثل تقول للشخص ما تطير، ما تطير وهو لا يقدر على الطيران، فحينئذ إذا أنت حكيم ومع ذلك وجهت إليه هذا الخطاب لابد أن نؤوله وأن نقول ما تطير قصد مثلا لا تركب الطيارة مثلا، التفتنا هذا مقصود السيد الخوي. فنقول هذا أول الكلام. يعني
لا خصوصية لتفسير النظر لتفسير الغضب بالغضب لترك النظر، حتى لو قلنا بالتفسير الثاني يتأتى هذا البحث أن هنا إطلاق المبصرات وغير المبصرات،
كيف المبصرات؟ فالجواب هو الذي ذكرناه في الإشكال الثاني. نعم. الوجه الثالث الذي تمسك به لإثبات المدعى ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية تقدمت معنا سابقا في قصة الأنصاري، هذا الذي لحق بامرأة في زواريب المدينة المنورة ف شق رأسه بشيء نافر من الجدار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهبط جبرائيل بالآية المتقدمة قل للمؤمنين وقل للمؤمنات. طبعا هذه الرواية طارة نجعلها متممة للدليل السابق، نقول نحمل غض البصر على ترك النظر بقرينة هذه الحادثة وشأن النزول، وأخرى نجعل هذه الرواية دليلا مستقل. على كل تقدير هذه الرواية لا تدل على المدعى، لأن الفعل الذي فعله الأنصاري لم يكن مجرد النظر إلى الأجنبية. التفتنا، بل كان فيه شيئا زائدا، كان فيه شيء زائد على النظر، وهو ملاحقة هذه المرأة. يعني فرق الآن بين أن تكون ماشي في السوق، ماشي في الطريق، تنظر إلى امرأة، وبين أن تلاحق المرأة. شوف الرواية: فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه لبني فلان، فجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره. هذه الطريقة التي فعلها الأنصاري ليست صرف نظر، نوع هذه الطريقة يستتبع الريبة والالتذاذ وأمور أخرى، فتحريم هذا الشيء لا يلازم تحريم النظر. طبعا الكلام في هذه الرواية عن نظر الرجل إلى المرأة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت الآية استشهد بآية، عفوا، عندما نزلت آية الغض انطبقت على المورد، وإن كان المذكور هو غض الرجال، لكن باعتبار أن الكلمة المستفادة في طرف النساء واحدة، فإذا فهمناها في طرف الرجال لابد أن نفهمها في طرف النساء، المادة والصيغة واحدة. في الرجال قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي النساء قال: كل المؤمنات يغضضن. طيب إذا هذه الرواية تتعرض لكل المؤمنين، وإذا فهمنا يغضضن في جانب الرجال نفهم يغضضن في جانب النساء. فإذا هذه الآية أو هذه الرواية في جانب الرجل لا دلالة فيها على حرمة صرف النظر بمقتضى الاستشهاد، فتكون خارجة عن محل كلامنا، فيها شيء زائد. ما فعله الأنصاري ليس مجرد نظر. التفتنا، فحينئذ لا دلالة لهذا الوجه الثالث على المدعى. نعم، النظر وزيادة، يعني المحرم هو النظر وزيادة، وكلامنا في صرف النظر.
لأفراد المحرم. بما أنه بس استفهام، بما أنه الخطاب كان موجه بالقضية لأنصاره، فخطاب الرسول له فينا نقول حكم مولوي ولا إرشادي بالمقام؟
لا، الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء أنصاري، شو أنصاري؟ مسلم، شو ما خصوا بيتنا؟
أنصاري مش النصراني أصدق؟
لا، أنصار والمهاجرين. تفهمنا، فمسلم. نعم، الشيخ حسين عنده عقد نكاح، فإكراما له نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. لازم وليمة وشهود.
السؤال الثاني: كيف يعقل تصور عدم